شبه بالقرآن المثل المتعددة فيها. مثلا وإذا مس الإنسان الضر وعانى لجنبه قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والزكاة والحيلة والتدبير. ويجي في آية ثانية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعقل. قد قالها الذين من قبلهم وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن محدش شايفه ما مش عايز يكذب نفسه وضعفه كيف طب وبانه قال لك إيش اسمك في ربنا دي شبك فيه. من الجائز أن يكون واحد ما يخجلش من حد قال لك وفي الاجتماع أيضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم يبقى جماعي بقى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. طيب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون خلاص. وهناك يأتمر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر عرفت وكان الإنسان إيه كفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم ربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتينا فتمتعوا. إذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء. لو كان بقى شاه يظل على هذه المسألة لا ما هو الشاه هذا وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وذلك تنبه الى ان له ايه الى ان ايه له رب. اذا فقول الحق كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى تعطي المقابل. فاذا انحلت عنه اسباب الاستغناء ولوقت ضيانه ايه تنحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القران اعطانا لها مثل سببها الطغيان. الم تروا كيف فعل ربك ايه عاد إرم ذات العماد الذين التي لم يخلق لهم سنة وثمود الذين جابوا الصخرة إيه؟ بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين كل الصور. ومثلا يجي يقول لك كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطارتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحكموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وعلى المسألة ولم يكلفوا الا بامرين اثنين انهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحل كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذه التكليفين بلدة طيبة وربنا فأعرضوا معنى أعرضوا عن الأمرين هو ألكم من رزق ربكم. لما يعرضوا عن الأمر ده يبقى معناها إيه إنهم أكلوا مش من رزق ربهم من شكرهم كده. واشكروا له يبقى ما شكرش له فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مش 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 عاقبناهم بجفاء بالمقابل من جنس النعمة فاعتزوا بالسد والميه والله لازم يكون من جنس النعم. فارسلنا عليهم ايه سيل العرب وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل ايه حصن واسد وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما فقروا. وهل نجازي الا الكفور في داخل في كلا ان الانسان لايه لا يطغى. وكل الحضارات اللي القران قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات ان ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس. ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام الذاتيه في النفس يبقى ما بالمتغير يتغير. والتغير دي انتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعه من عرفت. كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان راه ايه استغنى. وبعد ذلك يقول له انت مهما استغنيت ان الى ربك الرجعى. لا تعتقد انك امتلكت من الحق باستغنائك فسترجع اليه حين تصيبك الايه النكسات والمرضات اللي ما تقواش عليه. وده يبقى اوسع في الرجعة. يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا. وبعدين ان ما حصلش حتى دي ان الى ربك الرجعة يبقى النهاية الاخيرة ستكون اليه. وامر ستنتهي اليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار. ممكنش تفر منه. بل انت بدأت منه. وبعد ذلك ستعود اليه. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان. هذا مثلا ثلاث خطة طغيان. وبعد ايه ثم الى ربك الايه ثم الى ربك الرجعة. ويقدم الجر والمجرور ليفيد الاختصار ان الرجعة اليه لا الى غيره. سواء كانت في الاحداث التي تفوق اسباب البشر او كانت في الاخرة. لان لما يكون جماعه كده والزورق هيغرق منهم او السفينه والموج قام والدنيا حاجه ولا اخر مفيش حد يقول لي انا هنعمل ايه. بل من تدعون الا اياه ما عرفش هيعمل ايه. يبقى مفيش الا مين الا هو. ان الى ربك الايه الرجعه. الرجعه سواء كانت عندما تنوبه الاحداث دعامه لجنبه او قاعدا او قائمه او الرجعه النهائيه ان مهما اوتيت من متعه الدنيا فسترجع ايه فسترجع اليه. ايه لا بقى سبحانه قال ان الى ربك الا ربك الرضا. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ارايت كلمه ارايت دي حينما تسمعها تفهم ان في حاجه عجيبه. بما انت شفت فلان عمل ايه اصل دي مساله مش عاديه. مساله عجيبه شويه. مساله عجيبه شويه. وجاي بعد كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. ان الى ربك ايه الرجعة. رايت الذي فكانها حيثيه للحكم الذي سبق ان قال ان الانسان لا يطغى ان راه ايه استغنى. رايت يعني ما شفتش الذي ينهى عبد اذا صلى. طيب يا اخي من المعقول انك لا تطيع المصلي في كيف تفعل فعلا. ما تطيعوش يبقى ده برضه مرحله في الله. انما كمان تنهى عن انه يفعل ده طغيان ثاني. ده مساله ثانيه. وكمان اذا كان هو المطلوب منه انه يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحله. ثلاث مراحل. المرحله الاولى انك انت ما طوعتش الفعل بتاعه خلاص. المرحله الثانيه انك انت عايز تحمله على دلاله انه ما يصليش. المرحله الثالثه ان انت مش فاطن الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يامر الناس بالعمليه دي. لو كان انسان عادي مكلف عادي ده تبقى مرحلتين بس. لما درحت كم مرحلة ثلاث مراحل. رأيت الذي ينهى عقدا إذا صلى. المرحلة الأولى في الطغيان إيه إن هو ما يتبعوش. المرحلة الثانية إن لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول عادي. إنما بتنهى اللي مأمور من الله إن هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة. مسألة عجيبة. هذه تفيد تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل. الطغيان المرتب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ تمام. أرأيت إن كذب وتولى؟ الله في الخطاب مرة يروح كده ومرة. فأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين. التفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدو يستدل على الطغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن ما دام ينهى ففيه ناه وفيه منهي. كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين. نوع من الاتباع ونوع هو المتبع. لأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة، دي حاجة اسمها إيه؟ دي عجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحس اللي حصل. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل، لكن القرآن جاء بالصورة الحالية كأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن مدام الحس وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى ايه رأيت الذي ايه نهى عبدا اذا قال، انما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى كأنه بيوقف من الموقف في الصورة نفسها. رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين اهو. طبعا القصة معروفة ان ابو جهل قال ان رأيت محمدا يصلي لأفأن ايه على رقبته ولا أعصرن وجهه بالايه، وبعد ذلك ذهب ايه لينجز هذا قرر طافئا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أجنحة لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاية قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف كده. يبقى الصورة كانت حصلت في القرآن يحكيها كما ايه كأنك تشاهد وقت حدوثي. أرأيت الذي ينهى صورة حصل قبل إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الايه إلى الناهي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنه مرة يروح للناهي ومرة يروح لمين؟ للمنهي. ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه؟ قضايا عجيبة. أن يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها وقت أرأيت إن كان على الهدى أو أمر إيه؟ أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه؟ أنه على الهدى وعلى الحق. الحقيقة كذب وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه؟ وحال الواقع والحقيقة. تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا هنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد، منتظرين صلاة العيد، بعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن، قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، أشك أن أكون في من نهى. ما أقول لهمش لا تصلوا، لا، خشية أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده، إنما أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف. أبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصح أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، ما قالش، قال له هل يقول ربنا لك الايه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا اذا قضى؟ الصورة دي طبعا بتدينا حتى واقعة، لكن الحتى الواقعة دي عادة عندنا في امور تشريع يقول لك على عبرته بعموم الموضوع لا بخصوص الصدق. إذن فكل ناهي أيضا عن الصلاة، كل معوق عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ في وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو خادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة يبقى برضه. فكأن الآن مش بس كده، يبقى لا يزال في كل قوم اهل جهل، لا يزال في كل قوم اهل جهل او اباء جهل. يبقى اذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وإيه وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيستجه، ومدام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انظر ألم يعلم بأن الله إيه يرى. كلا برضو كلا هنا فالربع والزجر إيه على كل إيه هذا. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا، وحين يهدد الكفار، يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كانت تبقى مدعاة للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وبكفره لم ينتهي. لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر اللي موجودة هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يبر من ناصية ده دليل على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها والى اخره، هناخده من الايه نشده كده منها، نسفعا بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا في الحدث فيه بين وبين الصور، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعار قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، ربنا رد على الحدثة فليدعو ايه نادية، فندعو الزبانية كلا لا تطعه وزد وحده. الشاهد فينا نستعن بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟
من زجر الرسول صلى الله عليه وسلم
من مطاردة الحق، او لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان منتهاش عن كفر بقى ثم منتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بانه يبقى فيها من فعال السلم، يعني هذه واحدة،
او
ان لم ينتهي عن الاسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره تخليه يقف، لنسفعا بالايه بالنصر. طبعا كتب الحديث وكتب السيره عرضت لهذه المساله، انه لما نزلت سوره الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين سمعوها: من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، يعني صغير كده جسمه دقيق. فالرسول قال مين هو برضه لندب نفسه، مين هو ولله حكمه في ان ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو ليه، عشان تشوف عملاقه العقيده، يعني المساله مش عملاقه العقيده. فراح رسول الرحمن طبعا جابوا به ولتمه فأدماه وشق أذنه. فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، الرسول طبعا نظر إليه نظرة، فوجد جبريل يبتسم، قال: ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال: ستعلم. أكفي لك ها؟ قال له: ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وبالقصة هذه ينتظر له بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقعة إلا رسول أبو حسسه أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فيه لأن عنده لنفعا النصيع وعنده ستعلم فتعلم بيبقى لازم حاجة وتحصل. وذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه أبو من اللي اتحسس أبو والي من بقى مولوه هو تار وياه فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغرغر يعني. فجاء على صدره وركبه فدك بقى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم برضو حتى في الله وبعدين جه يحز السيف بتاعه ما قطعش اثنين فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بيه يعني عشان يخلص من المنظر ده ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. طلع ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فوق مسألة قال له يعني حزها بسيفي فخد السيف وحزها وبعد ذلك قال يشيل الراس ملخصه بقى وراح شائق ودنه وعمل فيها حبش قيط وراح مجرجرها واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن باذن والراس زياده كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه فندعو الزبانيه طبعا معروف الشرط بتوع الله فندعو ايه كلا لا تطع طبعا كلا لا تطع واسجد واقترب هنا المقابله لا تطعه واسجد واقترب كان في هنا متقابلين ابو جهل بيدعو انه ما ايه ما يصليش والصلاه بتوديه الى القرب من الحق فاعقد مقارنه بقى يبقى مع مين يعني ابو جهل بينهى عن الصلاه والصلاه اللي بتديك الى مقام الاقتراب تبقى تستاهل الحكايه ولا ما تستاهلش تستاهل المغالبه مغالبه النفس وتستاهل مغالبه الايه مغالبه الطغيان ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من واسجد واقترب ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تبقى الصلاه حضور بين يدي الله والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته صلى الله عليه وسلم بالصلاه متى كلفه في مساله المعراج فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان أقرب ما يكون إلى الرب التحية بتاعت لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه ما يعطيهم ذلك القرب فنزل من القرب بالقرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع آمين
الله روى كتب التفسير في سورة إسراء أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن فتقول كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه
لا مش ليتردى
وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقاطعة
أيوة نعم
قال بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه
حصل
انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد
نعم
ففرقا من انقطاع الوحي اراد ان يرمي بنفسه وقالوا القضيه المقابله
نعم
انه ظن انه مس وجنون وقال ماذا تقول عني قريش
قريش اللي حصل مني هذا
اريد ان اتخلص منه
نعم
فنرجو ان تجلي لنا هذا
احنا اظن كنا تكلمنا عن هذه المساله حينما تعرضنا الى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقلنا أن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا ليه؟ قلنا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده وقلنا أن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك أن الوحي إعلامه بخفاء الإعلام خفى علما من واحدة في عرفه اللغوي ما تقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء, وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه لأي, مش قلنا هي أي بس. الشياطين يوحي بعضهم لبعض, ربنا يوحي للحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل إلى لا يوحي ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى. يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وإن ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه رحلا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. وبعد ذلك إن الوحي القرآن واخذ لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط. ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. وإنما ما الرسول قال لك فنفس في روعك جاءت هذه الآية أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية. كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من بالوسائل ذكر أو إلهام في أي حادث. إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش قدر. لأنه يحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته, تغير في كيماويته, شكله بيتغير كده. لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو فينا يوحى إليه وكان قاعد وفقدوه على واحد يبقى يحتاج يرد من الثقل. إذا كان على دبها إيه تغط يسمعه حول رأسه كدوي الإيه كطنين النحل. مسألة مش عادية تبقى دي علامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة صلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني ميزان ببدء التجربة حصة جدا. بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش تحدث في نفسه لو جاء في الواحد يقول لك ده خاطر مر علي ده يمكن مثلا روح ثانية يعني سمعت منها كلام. إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد ذلك زملوني ودسروني وإن جبينه لا تفصل عرق الجبان حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب. يعني من الجائز أنه لو لم يوجد السبب أرجو أنها كانت أنها تحصل لأنه هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله. فيه سائل سأل فالرسول أعطاه له فالرجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق. سيدنا عثمان اشترى ثاني بعته للرسول جه السائل سأل فخده اتكرر كم مرة ثلاث مرة الرجل يجي يسأل فياخده بعدين يروح على السوق يبيعه. سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتري ثاني ويرجعه لحضرة النبي. الراجل يروح يصبر الحكاية فالنبي سمعت المرة وقال له انت يعني تاجر ولا سائل تاجر ولا سائل. فيقال النبي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة. المهم انها جاءت معه جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد لان الوحي ساعة تلقيه كم في الشدة وساعة ما ينتهي تبقى الحلاوة وتزول الشدة. تبقى الحلاوة وتزول الشدة. ثم لما تبقى الحلاوة وتزول الشدة ما دام الشدة المضية دي تروح يوم الإنسان الحلاوة الباقية تخليه إيه يشوق. طب مش مادة الشوق دي هي المصنوعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بعد ما قام يعني يتأخذ من مجيد الوحي عايزين هو اللي إيه مدام هو اللي يطلبه يخلق طاقة من الحب والشوق عنده. مدام ده طاقة من الحب والشوق عنده تعينه على المشاكل تعينه. لأن مدام شيء انت عشقته بدليل الإنسان نفسه الشيء اللي الإنسان يحبه لا ما يبقى جسمه وتعبه ما يخب مخدر ما يدرس بالطعن. وإن كان شيء ما يحبوش يبقى أقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي يقوم المشقة انتهت عضوياتها وانتهت يقوم يبتدي ايه يتشوق. فإذا اشتاق يبقى عنده طاقة للايه ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقه الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كون الوحي يقطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يفطر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوه دي يكون الموقف ايه؟ قلق وخوف على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي لوحده. طب وانسان بغير سبب؟ الصورة الاولانية انه هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، انه من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يعسف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مصطح، يمكن كلام ورقة ده مصطح، والهواجس اللي كانت يعني لن خيط من هذه تبقى لا حقيقة. اذن فالنبي بين عاملين، إن كان متذكرا للسبب الحزن على أنه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وإن لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيء الخاطر الأول، إن دي لعل دي أشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى وأفضل كده وأبقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لأنه لا تزال محمد البشر. فيبقى ايه موقفه بالنسبة ليه؟ وخصوصا انه هو لسه لم يكلف لا بدعوة هذا. انه المسألة بالنسبة للقوم الاخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فاما ان يكون على ذكر من السبب الذي من اجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب أي خاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرض للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردد، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريد أن ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، ما فيش
غلوا عليها بمجيء ثلاث مرات.
ايش يعني
لما كان يأتي وبنفسي فاتي وفلاء
انا تدير
ايه انا بيه
نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف ان الفترة دي ليست كلا ولا نفوة، وانها ليست منع للرسالة، ليست منع. ثم انا بقول على اللي بيقول انه كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى، الانسان اذا كان مشغول وهو على جبل وعلى اخره لا يفكر في وضع قدميه في المرة، يفكرش
هو يتسلل هو في وضع
المتسلل، وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما تردش، دي مسألة ما يقولش انه هو عايز يعني عايز ينتحر، لان المطمئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني هل من المعقول كده أن ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الأولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده، مش المنطق أنها تبقى مسألة عملية طبيعية ودي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الأشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتبتدي تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كما تقول إيه ما في طبيعي.
أنا بقول إنه هؤلاء
ما عندهمش دليل على هذا الشيء. إيش إيه؟
يعني ما حد
إيه هم واخدينها برضو من حديث، بس حديث في واحد اسمه الجوحي قالوا أنه نعم.